بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين. اللهم خولتني من خولتني، أي ملكتني، جعلتني في ملكه، من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه. هذا حديث حسن. هذا الحديث في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 111 عند النسائي بنفس السند، قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ظاهر سنده الحجية، ولكن الدارقطني في العلل، وقد سئل عن هذا الحديث يرويه يزيد بن أبي حبيب واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن جعفر عن يزيد عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك يحيى بن يحيى القطان عن عبد الحميد، ووقفه غير يحيى عن عبد الحميد، وكذلك رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب موقوفا أيضا وهو المحفوظ، وهو عند الإمام أحمد في المجلد الخامس 162 من مسنده، ولكن شيخ يزيد بن أبي حبيب أبو شماسة عن أبي ذر، ولكن شيخ يزيد بن أبي حبيب أبو شماسة أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فذكره موقوفا، ومعاوية بن حديج ليس من رجال السند، بل هو عن أبي شماسة عن أبي ذر، وفي آخره قال عبد الله قال أبي، ووقفه عمرو بن الحارث، وقال إمام أحمد بعد أن ذكره كما عند النسائي من طريق عبد الحميد بن جعفر خالفه عمرو بن الحارث فقال عن يزيد عن عبد الرحمن بن شماسة، وقال ليث عن أبي شماسة أيضا. هذه علة خفية. عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة. هكذا رووا. ورووه موقوفا وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ابن شماسة هذا ما بين حاله. انظروا ما حاله الذي هو الواسطة والحديث من طريقه حتى يعلم حال الموقوف أيضا. رواه عبد الحميد جعفان يزيد بن سويد عن معاوية بن حديج عن أبي ذر ووقفه غير يحيى عن عبد الحميد. رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب موقوفا أيضا هو المحفوظ. بقي طريقه ذكرها أحمد أن شيخ يزيد هو أبو شماسة أن معاوية بن حديج. فهناك واسطة ساقطة من السند وليس هو سويد بن قيس. وهذا الطريق التي فيها الواسطة هي المحفوظة. وجدتموه رجح الدارقطني. قولوا رجح الدارقطني وقفه على أبي ذر كما في أحاديث معلق. مئة واحد عشر في اللحاء في المعلّة. صوب الدارقطني هكذا هو يقول الصواب ما يقول الراجح. يعبر بلفظ الصواب والصواب كذا. فأنت تنقل نص كلامه صوب الدارقطني وقفه. فبقي أن الصحيح وقفه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة. ويقال الأنماري أيضا أنه حدثه لا ذاك صحابي الأنماري أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في التقريب قال له سلولي أنماري أم أنه غيره. يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنماري صحابي وهذا ثقة. جزاك الله خيرا. وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فاركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تغرن، في نسخة ولا نغرن بصيغة نتكلم، يقول الصواب ولا نغرن، من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ومناسبة ذكره في الأموال ذكر الغنيمة وغنيمة المسلمين وما كان من ذلك، وربما ذكر في كتاب الجهاد وكتاب المغازي ومواضع كثيرة يصلح لذكره فيها. هذا حديث سهل بن الحنظلية في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في العام الثامن من الهجرة، كانت بعد غزوة الفتح بحدود شهر أو نحو ذلك، فتلك في رمضان وتلك في شوال غزوة الفتح في رمضان في نصف رمضان وغزوة حنين في شوال من نفس العام، وهي ثاني غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعتبر حتى عند الناس يقولون مثل يوم بدر وحنين. وذلك لما فيها من النصر ولما حصل فيها أيضا من الابتلاءات في هذه في بدر وفي حنين. أكثر من غيرهما، فأعظم الغزوات في ذلك التاريخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وحنين، هكذا ذكر ابن القيم أو نحوه. في زاد المعاد وفي هذه الغزوة كان الذين معه أكثر بكثير من الذين معه في غزوة بدر الكبرى، ما كان معه في غزوة بدر إلا نحو 300 نحو 360، وأما هذه فمعه أصحابه الذين جاء بهم من المدينة ومعه مسلم الفتح. وقد ثبت حديث أبي واقد الليثي أن في طريقهم إلى حنين بعض هؤلاء الجدد مروا بقوم من المشركين لهم ذات أنواط يعلقون سيوفهم عليها للبركة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قلنا ثبت حسب ما مر بنا في تحقيق إصلاح المجتمع على أن السند فيه أبو سنان أو فلان كذا بن أبي سنان الديلي، وفيه كلام من حيث يعني عدم أو الذين رووا عنه قلة من روى عنها ونحو ذلك، وأيضا من حيث المتن، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر مع قوة شوكة الإسلام آنذاك ومعه أصحابه من أسود الأنصار والمهاجرين ومعه أيضا مسلم الفتح من أكابر السن وذوي الرأي وغيرهم، ثم يترك أولئك على هذا الحال يعلقون سيوفهم على ذات أنواط للبركة ولم يأمرهم ولم ينههم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنم. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الحال ليس مناسبا لأولئك القوم للقيام بهم إذ أنه ذاهب إلى وجهه إلى حنين، ولا يكون بذلك تشتت الجهد يبدأون بهؤلاء قبل غيرهم، وهذا وجيه إذ أنهم ذاهبون إلى حنين وإن الإذن جاء له إلى حنين من قوله غنيمة المسلمين وهذا بوحي وما إلى ذلك، فأجل ما رآه من المنكر لحينه أي قتال هؤلاء على التوحيد وإقامة التوحيد عليهم، إذ أن مجرد قول القائل للمشركين هذا خطأ لا ينتفعون به، فإما أن يكفوا وإما أن يقاتلوا والوقت ليس مناسبا لذلك، هذا دفع لما قد يقدح في المتن. وفي هذا أطنب السير حتى كان عشية فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فحضر صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس قال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعتها جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم، يعني يقول عن بكرة آبائهم، هذا مثل معروف عند الناس أي بهوازن جميعا بضعنهم وشائهم معنا جميعا، اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التبسم أي لحكمة أرادها الله هذا الاجتماع، فإن الله جمعهم من أجل أن تجتمع أموال المسلمين وغنيمة المسلمين عندهم حتى لا تتشتت هنا وهناك، شيء أراده الله، وهم كأنهم جمعوا هذا الجمع للتصدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه، فأبى الله إلا أن يجعل هذا الجمع في صالح المسلمين وإن كثروا، وإن أعدوا العدة وإن أتوا بشائهم وضعونهم وأتوا بأمتعتهم، إذ أن الطائف كان فيها الأغنام أكثر، متجهزين للقتال. وعلى هذا فلا يبهرك كثرة العدد ما دمت معتمدا على الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وفيه العمل بالسبب. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل واحدا يحرس عددا من الناس، عبارة عن ناظر في الشعب، ينظر هل هناك من يقدم عليهم، سياسة ورعاية للناس، لجيشه، للمسلمين. وهذا الرجل الفارس أو هذا الرجل الحارس تلك الليلة رضي الله عنه قام بالحراسة على أتم ما يكون، ولم يؤت المسلمون من قبله، وما كان إلا مصليا أو قاضيا حاجة، أحد أمرين. وفي الحالتين هو منتبه أيضا، قضاء الحاجة مثل البول والغائط لا يعني على الإنسان غافل أبدا، أو هو في الصلاة أيضا يصلي مع النباهة. ودليل على أنهم ما كانوا يتركون قيام الليل أو الصلاة، إما الصلاة الواجبة مصليا وإما أيضا النفل مع النباهة حتى في مثل هذا الحال. وعلى أن من قام بشأن ينبغي أن يكون على الثغر، فهذا كان على ثغر عظيم في تلك الليلة، ويكون عند حسن الظن، ويكون كذلك عند شؤون المسلمين ورعاية المسلمين. وكذلك فعل هذا الصحابي حتى أوجب بهذه الأمانة وبهذا الجهد الطيب وبهذه الحراسة التي قام بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الأعمال من أعمال الجنة وأهل الجنة. لا ينبغي الإهمال في العمل بالسبب مع التوكل على الله. التوكل على الله منه العمل بالسبب. شيخ الإسلام يقول: ترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. الحارس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كانت الحراسة لازمة ويخشى على المسلمين في ذلك الحال، في وقت صلاتهم، في وقت أيضا نومهم فيه، له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وله أن يصلي مع جماعة أخرى أو حتى بمفرده. فهذا الرجل رضي الله عنه ما شهد معهم صلاة الفجر عمدا، ما شهد معهم صلاة الفجر حتى صلوا فأتاهم، واستحق هذا الأجر العظيم. والحراسة تختلف، بعضها حراسة ما فيها ما يشق على المسلمين ولا يخافون منه، هذا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وبعضها حراسة ترك ذلك تلك الحراسة في ذلك الحين فيه ضرر على الناس، فمثل هذا شأنه كشأن هذا الحارس الذي أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفه عن صلاة الفجر، عن جماعة الفجر. وفيه تشجيع وتبشير من قام بواجب للمسلمين، شكره، تشجيعه وتبشيره، لا تخذيله، ما يصلح تخذيله حتى ولو كان على شأن من شؤون من الشؤون اليسيرة، فضلا عن مثل هذه الأعمال. قال له: جزاك الله خيرا، أنت على عمل طيب، ويشجع. ولا يكون تخذيله إلا من قبيل من لا يحسن، أما من يحسن ماذا يرى أن أمور المسلمين التي يقومون بها منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والحق ينبغى أن نشاهد به، إن هذا يشيد بالخير وأهله. الحقيقة ما أعطينا الحديث حقه من الشرح لضيق الوقت، لأنه ما يتسع لأن نعطي كل فقرة حقها، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، والخير قد حصل. تفضلوا بارك الله فيكم.